بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا معاصرة، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد العلمية بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة ضيف اليوم الشيخ عبد الله بن عبد العزيز المبرد. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك.
سعيد والله بك. الله يبارك فيك.
أسعدك الله حبيبي.
أيها الأخوة، نتحدث في هذه الحلقة عن مصطلح الاحتساب وبعض القضايا المتعلقة به، مفاهيم حول الاحتساب. سنناقش في هذه الحلقة أول شيء مفهوم المصطلح وأولويات الاحتساب، كيف يمكن ترتيبها، هل هناك تعارض بين حقوق الإنسان وشعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، توسيع دائرة الاحتساب كيف يمكن توسيعها وضوابطها، الاحتساب على الفكر يعني دور من، وسنناقش أيضا في نهاية الحلقة الاحتساب والصورة الذهنية وغيرها من المحاور. نسعد بالاتصالات والمداخلات من خلال الأرقام التي ستظهر لكم تباعا بإذن الله عز وجل. نرحب بكم مرة أخرى الشيخ عبد الله.
حياكم الله
شيخنا. الحقيقة لما تحدثت معك في موضوع الحسبة كنت أتوقع عن الأمر أو يعني الحقيقة بهذه السهولة، لكن يبدو الموضوع يعني واسع. لكن لو بدأنا بمفهوم تحرير مفهوم مصطلح الاحتساب، ما المقصود بكلمة الاحتساب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أشكرك أبا عبد الرحمن على هذه الحلقة.
الله يرضى عليك.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وأشكر أيضا الإخوة المشاهدين على متابعتهم لنا في هذه الجلسة، وهي جلسة حوار حول مهمة شرعية عظيمة كاد العلماء أن يعدوها الركن السادس من أركان الإسلام. أما من حيث المفهوم فهي في الشريعة سميت الحسبة بالكسر، وهي أتت من الاحتساب كما يقولون، من احتساب الشيء وعده وإحصائه، وكأنك تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى عندما تقوم بحث غيرك على الخير وعلى الحق وعلى الأجمل والأكمل من الأفعال والأقوال. فأنت ما الدافع الذي يدفعك إلى هذا؟ إنما هو أنك تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أما تعريفها في الشرع أو في الاصطلاح فهناك تعريفات متباينة. هناك من يقول هي ولاية شرعية يوليها السلطان لفئة من الناس من أجل حث الناس وأطرهم على الخير ونهيهم عن الشر، ربما في جوانب عديدة أو يحصرهم في جانب واحد. لكن فيما يبدو لي أن التعريف الأفضل هو عموم وليس ولاية شرعية، لكن هو عموم احتساب المسلم دائما على توجيه غيره وعلى نصح غيره. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة، الدين لب الدين هو النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم. بمعنى أن هذا النصح والتوجيه وحب الخير للناس وتذكيرهم به وإبعادهم عن الشر وتنفيرهم منه، كل هذا هو احتساب للأجر سبحانه وتعالى. ليس بالضرورة أن يوليك السلطان هذه الولاية، لأن الشارع الحكيم قد ولاكها من قبل، ولاك الأمر. لكن السلطان يولي أحيانا سلطة إضافية، التغيير باليد مثلا، وهذه التي ليس لك أن تتولاها ما لم يوليها لك السلطان. بينما الإنسان في بيته هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مع
السلطان. هذه في توسيع دائرة. طيب، لكن شيخ عبد الله لو أخذنا قضية الآن الاحتساب يعني أولويات، بمعنى هل هناك مثلا قضايا يجب التركيز عليها؟ المحتسب على ماذا يركز؟ ما هي أولوياته في قضية الاحتساب على حادث معين، سواء الرجل في بيته أو يعني من ولى السلطان في الهيئة المعروف أنها المنكر؟ ما هي الأولويات التي يمكن التركيز عليها؟
يعني ربما قبل أن نتحدث عن الأولويات دعنا نتحدث عن مجال الاحتساب وحدود الاحتساب وموضوع الاحتساب.
طيب،
أما حدود الاحتساب فهو كل ما أمرت به الشريعة من حق وعدل، بل أنا أقول كل ما تعارف عليه الناس
أنه
من حق وعدل وخير وبر فمن الاحتساب الأمر به، لكن بشرط أن يتعارف الناس على شيء لا يصادم نصا في الشريعة.
وش ضابط هذه؟ طيب أنا
ألا يصادم، ألا يصادم. إذا تعارف الناس على أمر من أمور الخير، مثلا أن يكرموا بعضهم بطريقة معينة، فهذا صار خير وتعرفوا عليه، إلا إذا كانت الشريعة تنهى عن هذه الطريقة وعن هذا الأسلوب.
المفاخرة مثلا،
مثلا دخل فيها أشياء من المعلوم من الدين من ضمن المنهيات والمقرات في الشريعة. أما إذا كلما تعارف الناس على خير، أولا قبل التعارف هو مجال الاحتساب، هو كل ما أمرت به الشريعة من خير في الأقوال والأفعال والمعاملات في كل شيء.
لا بس حول قضية الآن ما تعرف عليه الناس، بمعنى أنها تخضع لاعتبارات مثلا عفوا المجتمعية، هل تخضع لاعتبارات مجتمعية؟
دعني أوضح. أولا الدائرة الأولى أن الاحتساب ينال كل ما أمرت به الشريعة وكل ما نهت عن الشريعة،
هي المرجعية. هي المرجعية،
هي المرجعية الأولى. الدائرة الثانية كل ما تعارف عليه الناس من خير فهو يدخل أيضا في دائرة الاحتساب، لكن بشرط أن لا يكون هذا التعارف شيء يصادم الشريعة، لأن بعض المجتمعات يتعارفون على شيء يصادم الشريعة. في بعض المجتمعات من إكرام الناس في الضيافة أنك توزع عليهم الدخان مثلا، هو في الأصل أنهم يعتقدون من الكرم والكرم مأمور به، لكن هذا دخل في شيء تنهى على الشريعة، لأنه الآن يقدم للناس شيء من الخبائث التي حرمها الله سبحانه وتعالى
أو اختلاط المحرم مثلا.
فهنا اصطدم عرف الناس مع الشريعة، إذن الشريعة هي التي
الحاكمة،
الحاكمة وهي التي تسود في هذا الموضوع وتحسم هذا الموضوع.
جميل.
نعم. أيضا كذلك كل ما نهت عنه الشريعة، كل ما نهت عن الشريعة من عند في العقائد والمعاملات والأخلاق عند الصغار والكبار والنساء والرجال، في مجال السياسة والإعلام والفن والاقتصاد والصناعات وكل شيء، كل شيء إذا أمرت الشريعة بشيء فهو مجال الاحتساب للأمر به، وإذا نهت عن شيء فهو
شيخ عبدالله. أنا عفوا بس نحتاج أفهم، يعني قد يكون مشاهد معي، مسألة أن المجتمع أو البيئة اللي تعيش فيها يعني لديها مفهوم معين سائد.
صحيح صحيح.
كيف تضبط هذه؟
هو أحيانا المفاهيم عموما تتطور في المجتمعات، أحيانا تنحسر وأحيانا تتسع حسب المجتمعات. فالمجتمع الآن ارتبطت في مخيلته وفي عقله الجمعي أن الاحتساب هو المربوط بهذه الفئة التي تسمى المحتسبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي وقت من الأوقات انحصرت في الفئة الرسمية التي تستلم رواتب وموظفة، لكن في الآونة الأخيرة لا، فهم الناس أن الاحتساب هو مجال أيضا لفئة من المتطوعين، ويجب أن يفهموا أن الأمر أوسع من ذلك، أن الاحتساب مهمة كل مسلم وكل مسلمة.
ممتاز.
هذا صحيح، وهذا الذي أمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى، والخطاب للأمة عامة، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، والخطاب عام للكل.
ولكن لكن قضية الآن بيده هي للفئة.
أي لا بس دعني دعني أنا، لأن المشكلة تماس المفهوم العام أو المفهوم الأصلي للاحتساب في الشريعة مع هذا المفهوم المنحسر والمتضائل المتقزم اللي أصبح الآن عند يعني في أذهان كثير من الناس. الآن أنا أضرب لك مثال، مثلا جهاز مكافحة المخدرات هو يقوم بمهمة احتسابية، مثلا الشرطة تقوم بمهمة احتسابية لأنها تمنع الجرائم، تمنع كثير من الانحرافات التي جعلت، مثلا هيئة حماية المستهلك هي تقوم بمهمة احتسابية أصيلة، النبي صلى الله عليه وسلم مارسها. النبي عليه الصلاة والسلام دخل السوق فأدخل يده في الطعام فوجد الطعام البلل في الذا، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟
من غشنا فليس منا.
قال أصابته السماء رسول، قال فلا جعلته فوق، من غشنا فليس منا، أو من غش فليس منا. هذا الآن من يمارس هذه المهمة هي فئة حماية المستهلك، لكن في واقع الأمر أيضا وبحسب الشريعة أنها مهمة كل مسلم.
أنت تقصد عند توسيع دائرة المفهوم، يعني الكل يمارس دورة.
أنا لا أوسع دائرة المفهوم، أنا أحاول أن أستبعد تضييق المفهوم، لكن هذا هو أصل المفهوم هو بهذه السعة والشمول. بل أقول لك شيء غير ذلك، المعارضة السياسية إذا كانت المبادئ التي تدعو لها والأشياء التي تنهى عنها هي مطابقة للشريعة أو دالة على كل خير وناهية عن كل شر، فهي احتساب لكنه اختص في المجال السياسي. وعلى فكرة يعني هذا شيء معروف في العالم، يعني ليس خاصا بـ 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 بالأمة.
مع الأخذ قضية الاعتبار قضية المصالح والمفاسد في الأمر يعني.
هذا موضوع آخر. إيه؟ هذا موضوع آخر. لكن أنا الذي سأقول لا الذي أقول لك أي أمر فيه مصلحة تقرها الشريعة فهو محل الاحتساب. والدول الآن الحديثة هي جعلت إدارات تقوم على هذا الأساس. هذا مختص بالأمن وهذه مختصة بالأسواق وهذه مختصة بالإعلام وهذه مختصة بما إلى ذلك. فهي جعلت مهماتها جعلتها ضمن مهماتها وأصول مهماتها.
لكن الولاية الشرعية إذا من أدوارها أو من أمر أدوارها قضية الآن الاحتساب
ما في شك. لكن لما جاءت فئة معينة وأوكل لها موضوع الأخلاق موضوع حفظ المظهر العام الشرعي للمجتمع يعني انحصر المفهوم حول هذه الفئة وهذا يعني تحجير واسع.
طيب شيخ عبد الله لو وقفنا على قضية الأولويات الآن يعني أولويات الاحتساب كيف يمكن ترتيبها؟
أما يعني بشكل عام مجرد فهي مرتبة. الله سبحانه وتعالى جعل أكبر الكبائر هو الشرك، فأعظم ما يؤمر به هو التوحيد وأعظم ما ينهى عنه هو الشرك. لذلك لقمان لما حكى الله وصية لقمان لولده أول ما استفتح وصيته قال يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله. الأنبياء أول كلمة يقولونها لأقوامهم أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أول كلمة. ثم ينهونهم عن تطفيف المكاييل إذا كان تطفيف المكاييل طاغيا في حياتهم يعني الفساد الاقتصادي، أو ينهاهم عن الإحراف الأخلاقي كما عند قوم لوط لأنه طاغيا في أخلاقهم. لكنه بعد أمرهم بالتوحيد ونهيهم عن الشرك لأن الشرك هو جذر كل خبيثة.
طيب عفوا في قضية الآن هل نفهم من هذا أن يعني من الحكمة في السياسة الشرعية قضية الآن أمر الناس أو نهيهم عن قضية ظاهرة؟ أيوة. هي كبداية في مجتمعنا
أنت مثلاً. الآن لو تتأمل أي قارئ يقرأ مثلا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب
أحسنت
هي دعوة عامة شاملة، لكن موضوع النهي عن القبور والوثنية هو
لأنها كانت ظاهرة
هو سطر على لأنه هو الظاهر. تجي مثلا تجد الشيخ محمد عبد الوهاب تجد جهاده مع المتكلمة والمتأولة والمنحرفين عقديا في وهذه أصحاب هذه الفلسفات تجد أنها هي الظاهرة لأنها هي الأظهر شيء. مثلا بقول لك الدعاة في اليمن مثلا لما جاء اليمن الجنوبي بعد أن يعني أذهب الله رجس الشيوعية من عندهم بدأ كثير من الدعاة يؤلفون كتب في توحيد الله وأن الله هو الخالق والرازق. فجاء بعض الدعاة مثلا عندنا في بلدنا واعترضوا عليهم قالوا أنتم تعلمونهم التوحيد اللي كان يعرفه أبو جهل وأبو لهب. أبو لهب كان يعرف أن الله هو الرازق ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. يعني تعلمون أبناء المسلمين ما كان يعرفه أبو لهب وأبو جهل. نعم يا أخي، لأن هذا المجتمع وهذه البيئة هي الآن تعيش ظرفا غير الظرف اللي تتكلم منه وغير الظرف اللي حتى عاشه أبو جهل وأبو لهب. هم الآن في ظرف في أفكار هناك إلحادية سادت اللا إله اللا خالق اللا رازق. فنعم إذا فشى أمر من الأمور وظهر ظهورا كاملا وخطورته كبيرة فيبدأ به. لكن أنا أقول لك مثلا فهي مرتبة لأن الشريعة جاءت أصلا لإقامة المصالح للناس وتعظيمها ودفع المفاسد وتقليلها. طب لما جاءت عندك مفسدتان يعني مثلا جاء في مجتمع فيه ناس يبثون شبهات وناس يروجون شهوات مثلا من الأولى الآن اللي ينفر له المحتسبون؟ إن لم يكن عدد المحتسبين كافيا فينبغي أن ينصب جهد المحتسبين على مروجي الشبهات لأنهم هم الذين يذهبون بدين الناس أساسا، لأنهم هم الذين يجعلون الحلال حراما. وأهل الشهوات خطيرون أيضا لكن هؤلاء خطورتهم أكبر. طب لما فيه معصية لكنها ليست منتشرة انتشارا كاملا فقد تكون منتشرة أولى منها. لما يكون أنت مثلا شيء يرتبط بك أنت بشخصك مثلا أنت الوحيد الذي تعلم عن منكر من المنكرات
نعم
فاهتمامك به أوجب من منكر يعرف عن غيرك من المحتسبين وقد نهضوا له. فموضوع الأولويات يخضع للتقدير تقدير المصلحة والمصلحة.
من أنا سؤالي شيخنا، أنا بس عندنا استطلاع سنأخذه بعد قليل.
نعم.
إذا كان جاهز يا أبو يوسف للاستطلاع، سؤال: من يحدد الأولويات؟
تحديد الأولويات، إن كنت تتكلم عن ممارسة المحتسبين الرسميين فيفترض أن الجهة التي تحدد، يعني مثلا هيئة المعروف عنها عن المنكر، هم الذين يحددون الأولويات كمؤسسة لديها أذرعتها البحثية، لديها أذرعتها، يفترض أنهم هم الذين
أحددون. ليست خاضعة لاجتهاد شخصي.
أيوة، هنا شيء. لكن إذا كان عامة لعامة المسلمين، لي ولك وللثاني والثالث، فهي تخضع لتقديرك أنت بمعاييرك الشرعية. يعني أنت الآن واجهت مثلا منكرين أمامك في الطريق، فأيهم إلى أيهما تنصرف؟ ليس بإمكانك أنك ترجع لأحد ولا تقول والله أنا عندي هذا، ولا تروح تبحث في الكتب. أنت الآن، ولذلك الإصلاح الأمر بمعروف والنهي عن المنكر رسالة هذه الأمة، يجب أن تتفقه فيها عموما. حتى الطبيب والمهندس والمزارع والطيار يجب أن يتفقه فيها، لأن الله عز وجل قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولاحظ في الآية العظيمة فيها ملحظ عظيم، أن الله لما أراد توصيف هذه الأمة بدأ أنها أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمنون بالله، جاءت لاحقا، مع أن الإيمان أعلى شأنا.
الدلالة هنا،
الدلالة هنا أن جميع الأمم غير أمة الإسلام هي تؤمن بالله، كل أمم تؤمن بالله، لكن ميزة هذه الأمة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الله، يا سلام يا سلام.
ولذلك قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأهميته وليبرز البروز الذي يستحقه.
نعم. جميل جميل، شكرا لك مشيخ. بس بناخذ الاستطلاع. أيها الإخوة، إدارة البرنامج عدت الاستطلاع للرأي يعني في الميدان، نشاهده ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل.
الله يتوقع أنه الاحتساب ركيزة أساسية من ركائز المجتمع.
إيه نعم، بالنسبة للمحتسب هي طبعا أمر معروف النهي عن المنكر، ويعتبر هي يعني كما وصلنا الله في كتاب الحكيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
بالطبع، أكيد أكيد، الحياة ما تصير إلا بهم.
نعم،
أنا برأيي في الوقت الحالي لا، لأننا كلنا نعتبر رجال حسبة، أكيد نحتاج المحتسب أكيد.
أهمية الحسبة طبعا ذكرها القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
أهمية الحسبة في المجتمع أن هي بتعرف الناس الصح من الغلط، بتعرف الناس أساس الدين والمختلط على الناس في عصر الفتن اللي احنا فيه.
أكيد طبعا، أي رقم واحد بالمجتمع.
نعم، فالدال على الخير كفاعله
مهمة، أكيد مهمة، لها أهمية كبيرة.
نظرة الإعلام للحسبة نقولها بكل صراحة أنه الحمد لله يوجد إيجابيات كثيرة، والمجتمع أعطى الحسبة حقها ما عدا فئة بسيطة، والناس يعني بعض الناس ينظرون إلى الجانب الفارغ من الكأس ولا ينظرون إلى الجانب المليء من الكأس، لكن الغالبية العظمى يرون أهمية الحسبة وأهمية رجال الحسبة ويقدرونهم ويعطونهم حقهم.
والله نظرة الإعلام، أنا من وجهة نظري أن الإعلام ظالم موضوع الحسبة، لأنه الإعلام ما بيتناولهاش في الموضع الصحيح بتاعها، أو بيتناولها بطريقة أخرى كي يعني قد تكون بتسيء للقائمين عليها.
في عصرنا هذا لا، والله الإعلام ما ينقل إلا السلبي، ما ينقل إلا الإيجابي.
لا، تركز على السلبيات أكثر من تركيزها على الإيجابيات.
هنالك من يرى أن الحسبة تقوم بواجبها جيدا، وهنالك من يرى أن الحسبة تشكل نوعا من الارتباك.
والله تقريبا سلبية، تقريبا أي في الغالب سلبية.
لابد من توجيهه بالنصح والإرشاد، وأدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
لازم نكشك ونشوف انت انا اخطأت في ايه او انت اخطأت في ايه، ويبقى في حوار مثمر في الاخر. يعني
مش على حسب، بتختلف من شخص لاخر، ممكن واحد يقبل يعني يتقبل اللي حاصل ويعدي يومه، وفي واحد ممكن يعمل المشكلة.
والله كل انسان يخطي، صعب رجال الاحتساب يخطون، اي انسان يخطي.
نعم، اتعامل معه، بيننا كتاب الله، بيني وبينه كتاب الله.
المحتسب هو نحن زي ما قلت لك كلنا محتسبون، والمحتسب هو أخلي،
والله المحتسب قدوة، المفروض انه ما يخطئ يعني.
ايها الاخوة، مرحبا بكم مرة اخرى في قضايا معاصرة، ونناقش مع الشيخ عبد الله المبرد مفاهيم حول الاحتساب. مرحبا بكم شيخ مرة اخرى. من خلال استطلاع حقيقة في تباين لحد ما في الرأي، انا لفت نظري احد الاشخاص عندما قال يعني لا اهمية لوجود المحتسب، كلنا محتسبون. تعليقكم شيخ عبد الله.
بالطبع يعني الاخوة الذين ظهروا في الاستطلاع هم عينة من المجتمع، وطبعا احنا نطمح في مثل هذه الاستطلاعات ان يكون التنوع فيها اكبر حقيقة، وان تمثل المجتمع بشكل اكبر. لكن انا اضيف هذا الاستطلاع الان الى ما الاحظه مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي، لان خاصة موضوع الحسبة يعني موضوع حساس جدا، واثيرت عليه قضايا ساخنة، وكانت ردود أفعال المجتمع حاضرة سلبا أو إيجابا. والذي تفاجأنا به أن عامة الناس وأغلب الناس حتى البسطاء والطلاب وما إلى ذلك في الأغلب أنهم يحملون حمية جيدة للحسبة وللحسبة وأهلها، ويدافعون عنهم ويدافعون عن ممارساتهم، ولا يتغاضون عن أخطائهم في العموم. أقول ولا يعني هم مجموعة من البشر أيضا يعالجون مواقف صعبة وحساسة، لا شك الخطأ وارد ويقع كثيرا، والنقد البناء مطلوب، المعتدل المنصف هو مطلوب أيضا. لكني أتكلم عن وقع الحسبة في حس هذا المجتمع. المجتمع الحقيقي يشعر بأنه محتاج جدا لأدوار المحتسبين، بصرف النظر على الأخطاء بصرف النظر عن الصواب وعدمه. لكن أي مثلا أنا وأنت والثاني والثالث إذا جينا نضع عوائلنا في الأسواق المزدحمة، أنا أشعر حتى أشعر بالأمان على عائلتي، أشعر أن المكان الذي فيه محتسبون هو أكثر أمانا، بالتالي أنا محتاج لهذه الممارسة. وكثير من المجتمع يتكلم عن المحتسبين ترى من هذه الزاوية، أنه يشعر أنهم يوفرون له خدمة وهي الأمان والاطمئنان على نفسي وعلى عائلتي وعلى مستقبلي.
جميل شيخ عبد الله، في نقطة ذكرتها أظن قبل الهواء، هناك الصوت الأعلى والجمهور الأكثر وتأثيرهم في
طبعا احنا لما نتكلم عن يعني الصراع الدائر حول المحتسبين الآن والقضايا التي تثار وتفتعل، وهي قضايا مصطنعة كثيرا، ولا أريد أن أمثل موضوع مطاردة يوم الوطني وموضوع ما إلى ذلك، كثير جدا يعني المقام يضيق على التمثيل بها وذكرها. قول لدينا فريقان مواقفهم متباينة، أحدهما أكثر والآخر صوته أعلى. الذين يهاجمون الحسبة ويصفونها بأقذع الأوصاف، وكأنهم يصورونها يعني وحش مفترس يجب تخليص المجتمع منه، هؤلاء للأسف هم أصحاب الصوت الأعلى،
وهم قلة.
أي نعم. ولذلك يقعون في مواقع بعد ظهور أدوات التواصل الاجتماعي، يقعون في مواقف يرثى لها لا يحسدون عليها، يتكلم بكلمة ثم أنظر إلى التعليقات التي تعقب تغريدته من أحيانا شباب وفتيات وعامة الناس، انظر كيف يتصدون له بكل شجاعة وقوة وأيضا وجلاء ووضوح في الفكرة، لم تعد تنطلي عليهم هذه الأشياء. لكن للأسف أن هؤلاء الذين يحاربون هذه الشعيرة لأنها تعيق مشروعاتهم.
نعم. لكن نعم. لأنهم لديهم وسيلة إعلامية،
لديهم مؤسسات، لديهم نفوذ في بعض المواقع يعني التي تملك القرار.
نعم. شيخنا، في قضية الآن برز خلال مثلا من تقريبا 10 سنوات وفي مجتمعنا، لكن هي قضية قديمة جدا، مفهوم مصطلح حقوق الإنسان، أنشئت له مؤسسات ولجان وجمعيات وهيئات وكذا 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 وكذا, وكذا. فبرزت قضية الآن أن شعيرة الأمر المعروف أنها المنكر تتعارض مع حقوق الإنسان، كيف يمكن تجلية هذه الإشكالية؟ يعني هل في التعارض فعلا؟
يعني أنا مضطر أني أرجع إلى فكرة بسيطة، بس أولا أقول موضوع حقوق الإنسان هي انعكاس لتصور الأمة عن حياتها. لكل أمة ترى لها يعني لها منظومة حقوق إنسان غير الأمم الأخرى. لكل أمة لها منظومة مختلفة عن الأمة الأخرى بحسب نظرتها للكون والحياة والمصير. فالدول التي لا تؤمن إلا بالحياة الدنيا مثلا يعرفون أن حقوق الإنسان هي كل ما يمكن هذا الإنسان من شهواته في هذه الحياة. الأمة المسلمة التي تعرف أن هذه الحياة مقدمة لحياة طويلة السرمدية فهي تنظر إلى حقوق الإنسان في هذه الحياة والحياة السرمدية.
الله.
انظر الشريعة جاءت لتضمن لك حياة طيبة هنا وحياة طيبة أخرى، بينما الثقافات البشرية المنفصلة عن الشريعة هي تنظر لهذه الدنيا تعد لك حياة مرفهة هنا ولا تستطيع حتى الوصول إليها، لكنها تجهزك والعياذ بالله لحياة بئيسة ممتدة سرمدية في الآخرة. فهذا لا يعتبر حافظ حقوق الإنسان على فكرة، يعني بهذه النظرة الواضحة.
بل هو أهدار،
هم أهدروا حق الإنسان في حياته السرمدية الطويلة وجعلوه عرضة لمتاعب سرمدية. فالأمة الإسلامية جاءت بهذا التصور الشامل، فلما جاءت تضع حقوق الإنسان ربطتها وصفتها بكل إحكام ودقة واختصار. قالت الإنسان تحفظ ضروراته الخمس: الدين والعقل والعرض والنفس والمال. أي شيء، كل أحكام الشريعة جاءت لتحفظ هذه الضرورات للإنسان، لأن أي واحدة من هذه الخمس تهدر فمعناتها أن الإنسان حياته شقية. أي إنسان دينه مهدر، دينه مهدر، فهو يعيش شقيا في الدنيا وشقيا في الآخرة، والأدلة على ذلك كثيرة والنماذج الواقعية كثيرة. طيب لو أهدر العقل، يعني مثلا في الدول الآن الغربية والأوروبية يقول لا إحنا الدين وما يتم بالعقل هذا من حقه، لكن إحنا نمنع أن يعتدي على أموال الناس، بمعنى أنهم حفظوا حق حفظ المال لكن أهدروا ضرورة العقل والدين. طيب أنا بسأل سؤال لك يا أبا عبد الرحمن وللإخوة المشاهدين، هل يمكن أن نحفظ واحدة من هذه الضرورات أو أن نحفظ أربع من هذه الضرورات ونضيع واحدة؟ ما يمكن. بمعنى لو قلنا نحفظ الدين نحفظ كل شيء إلا العقل،
لها ضرورات هي
ضرورات إلا العقل، هو حر يسكر يتناول مخدرات، حر في عقله، هذا عقله هو حر فيه. إذا أهدر العقل أهدرت الأعراض
والأموال، نعم،
وأهدرت الأموال وأهدرت الدماء والنفوس، وهذا مشاهد، هذا مشاهد. إذا أهدر العرض وحفظت الأشياء الثانية ذهبت الأنساب وذهبت الأملاك والأموال وذهبت النفوس في صراعات واعتداءات إلى آخره،
كان بينها تكامل.
هذه المنظومة هي منظومة متكاملة، إذا أهدر واحد منها انهارت جميعا. لذلك كمال التشريع عندنا، يعني الشريعة جاءت على وجه من الإحكام والشمول والدقة والإعجاز، شيء لا تبلغه تلفيقات البشر في أنظمتهم التي بعضها يعارض بعضا. أذكر لك بعض نكتة، مثلا كتب مرة تقرير في أحد الولايات الأمريكية، يعني أباحوا للمرأة، الرجل يحق له أن يكشف صدره بينما المرأة لا يحق لها أن تكشف صدرها. فقام المدافعون عن المرأة قالوا أين حقوق المرأة؟ بما أنه أتيح للرجل وسمح له أن يكشف صدره فلتكشف المرأة صدرها أيضا. فقالوا طيب لما تكشف المرأة صدرها ويعتدي عليها أحد، لاحظ ويعتدي عليها أحد، الآن قالوا لا خلاص عادي إذا كشفت صدرها واعتدى عليها أحد تصير هي المعتدية.
كيف
شوف الاضطراب، لأن هذا نوع من الاضطراب ونوع من المساواة بين المختلفين، نوع من المساواة المختلفين ونوع من التعسف.
لأن أقصد طيب في مجتمعنا شيخ عبد الله، عفوا، نعم، في مجتمعنا قضية الآن من يطالب بمحاسبات أو إلغاء أو يعني تقليل أو اختصار أو اختزال دور الاحتساب بحجة أنها تصادم حقوق الإنسان.
أنا بضرب مثال عشان أوضح، لأن الوقت يعني الوقت قد لا يساعدنا كثيرا. الآن لو قلت لك أنت تفضل مارس حقوقك حريتك، هل تستطيع أنك تسير بسيارتك في اتجاه معاكس لأنك تقول أنا حر؟ لماذا لا تسير باتجاه معاكس؟ مع أن اتجاه واسع وانت حر.
في ضرر طبعا.
في ضرر على الآخرين لأنك عقد حرية
الآخرين. الآخرين نعم.
طب لو جاء شاب ودخل في واحد من الأسواق المزدحمة وقال يا أخي أنا حر. يكلم من شاء من النساء ويضايق من شاء من النساء، أين حرية العوائل وأين حرية الناس؟ إذن هذا المجتمع حتى يعيش مع بعضه هناك نظم وأطر موجودة في كل أمم الدنيا، حتى الأمم الملحدة، حتى الأمم التي تعيش في أدغال أفريقيا الجاهلة تماما عندها نظم، ونحن أيضا عندنا نظم. الفرق بيننا وبينهم النظم التي وضعناها هي نظم وضعها العليم الخبير سبحانه وتعالى، هو الذي هو أدرى بخلقه وأدرى بما يصلح شأنهم وأدرى بما يضر بهم. أما الأمم الأخرى فهي تخترع، فهي تبتكر أشياء وتجربها، ثم إذا وقعت في ويلاتها رجعت وجربت مرة أخرى. أنا أضرب لك مثال الآن في أوروبا، في فرنسا، في غيرها، يشرعوا للمرأة إذا طلقها زوجها تأخذ نصف ماله، إذا طلقها زوجها تأخذ نصف ماله.
لا حق تأخذه،
لا حق تأخذ. صفقوا لهذا القانون لأنه يعطي المرأة مكان حرية. طيب ردة فعل الناس، بدأوا الشباب يرفضونهم يرتبطون بالنساء ارتباط بعقد. أصبحت المرأة تريد أن تتزوج، لا تجد أحدا يقبل بها، فأصبحت تلاحق الشاب حتى يتزوج، حتى تقيم معه علاقة بلا زواج،
ممارسة البغاء. نعم.
يعني تقيم معه علاقة لنا حتى تستجيب لاحتياجها الفطري، لدواعي أمومتها، لمشاعر حاجتها للبيت والأسرة، فتبغى ترتبط به، هو يرفض حتى لا يؤخذ رصفها عند الطلاق، فإذا تعيش معه بلا رابط قانوني ويصبح عندها أطفال بلا رابط قانوني، وبالتالي هذه المرأة الآن وهذه الأطفال أصبحت حقوقهم مهدرة، لا أب لهم على أوراق القانون، لا أب لهم. إذن هذا التشريع هو الذي أهدر الحقوق، هو الذي أهدر حقوق
لم يحفظ الحقوق. نعم.
هو هذا التشريع البشري هو الذي كبد المرأة حياتها وكبدها كرامتها، بينما في الإسلام في التشريع معتدل متوازن، لها حقوق معينة يضمن لها الانضمام لهذه الأسرة والتمتع بقوامة الرجل وصيانته وحمايته، لكنها في حدود معين لا تطغى فيها المرأة أيضا على
جميل. شيخ عبد الله، في لما تحدثنا في بداية الحلقة عن المصطلح، مصطلح الاحتساب، ثم أنت بدأت بداية يحتاج أنك تكملها قضية توسيع دائرة المفهوم. أنا الآن بعض يقول مثلا أن الشرطة، أن مثلا الجهات أخرى مثلا الشرطة، المرور في البلديات وغيرها تقوم بدورها في الاحتساب فقط، أنتم دوركم مثلا مصطلح هيئة المعروف عن المنكر فقط في قضايا ضيقة جدا. بمعنى هل المفهوم هذا يعني فعلا يحتاج إلى محدد أو يحتاج أنه يوسع دائرة المفهوم للبيت، للمجتمع، للشرطة وغيرها؟
على فكرة أنا بس أذكر يعني مقولة للشيخ بن باز عليه رحمة الله، يقول إذا قامت هذه الدوائر الحكومية المسندة لها مهام معينة، مثلا مكافحة المخدرات والشرب، إذا قامت بواجبها بمعنى انقطع الشر الذي أصلا هي كلفت بالقضاء عليه، فقد فلها أجر القيام بالواجب وسقط الإثم عن الباقين، سقط الإثم عن الباقين. ولكن إذا لم تستطع هذه الجهات أو لم أصلا تغطي الاحتياج في المجتمع، إنها لم تقضي على المنكر المناط بها، فإنه يجب على عامة المسلمين المشاركة في القضاء على هذا المنكر، يعني يجب على عامة المسلمين أن يشاركوا في محاصرة المخدرات. يا أخي الآن يطلع وزير الداخلية ويقول المواطن هو رجل الأمن الأول، شو معنى الكلام هذا؟ بمعنى هذا الكلام إذا رأى ما يخل بالأمن فيجب عليه أن يخبر. طب أنا كمواطن لما أخبر عن شيء يخل بالأمن، أنا أخبر بذلك محتسبا أجري عند الله سبحانه وتعالى، مع أنها مهمة رجل الأمن، سواء كانت المكلفين بجمع المعلومات أو المكلفين بالقبض أو المكلفين بها، هي مهمة رجل الأمن. فمعنى ذلك أن كل هذه الممارسات هي داخلة في الأمر. لكن عندما يأتي الهيئة مثلا ثم يقال لها هيئة مرهونة المنكر، ثم يقال لها هذه حدودك، يعني كتكليف رسمي هذه الحدود للتكليف، فهي تلتزم بهذا صحيح، لكن عامة المجتمع يظل في هذا الأفق الواسع الذي حدده له الإسلام.
جميل شيخ، بس أنت لبس في مداخلة. الدكتور محمد الخلعان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله دكتور.
الله يحييك.
سعيد والله بمشاركتك دكتور محمد. أنت رجل مهتم بالإعلام، رجل إعلام أيضا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نتحدث مع الشيخ عبد الله حول قضية الآن مفاهيم حول الاحتساب. لو تحدثنا شيخنا حول قضية الآن أهمية الاحتساب ودوره في المجتمع.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر الأخ الكريم وأشكر ضيفك الكريم، وأنا استمعت جزء من حديثه الطيب وحديثكم الحوار الماتع بينكم، كما أشكر أيضا الإخوة المشاهدين، وأسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا للحق ويرزقنا جميعا التزاما. الاحتساب بحسب يعني المفهوم الشرعي الذي يعرفه جميعا وسبقا تحدثتم فيه، هو ضرورة من ضرورات بناء المجتمع. أي مجتمع هناك مجموعة من الأنظمة، مجموعة من المبادئ، مجموعة من الأخلاقيات، من الأسس، هناك تشريعات، هناك إطار عام لممارسة الناس لحياتهم وفق المعتقد والدين والشريعة التي يؤمن بها هذا المجتمع أو ذاك. فالاحتساب هو عملية ضبط سلوك الناس مع المبادئ التي يقوم عليها هذا المجتمع ويؤمنون بها، من أجل ألا يكون هناك خلل في ما يتبناه وما يقوم عليه المجتمع مبادئ وقيم وتشريعات، وبينما يمارس الناس من سلوك. ولذلك فالاحتساب عموما هو موجود في أي مجتمع، لكنه يأخذ قيمته الشرعية ويأخذ مكانته العظيمة بطبيعة ما يحتسب عليه من قيم ومبادئ. ولا شك أن شريعة الإسلام التي يؤمن بها المسلمون ويدينون فيها شريعة المعقيدة هي أشرف وأعظم ما أنعم الله سبحانه وتعالى به على الجميع من نظم وتشريعات وهداية تضبط سلوكهم وتضمن لهم حياة سعيدة في الدنيا ومآلا حسنا أيضا في الآخرة. ولذلك فالاحتساب هو عملية ضبط وعملية إصلاح ومحاولة تقويم سلوك الناس على المبادئ التي يؤمنون بها والتي يدينون بها. عملية الاحتساب مهم جدا للمجتمع. في المجتمع الإسلامي الله سبحانه وتعالى جعل أو ربط السعادة بالتزام الناس بهذا الدين والتزامهم بهذا التشريع وهذه الشريعة وبهذه المبادئ، وجعل الله سبحانه وتعالى السعادة والفلاح قرينا للتمسك بهداية الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركوا بي شيئا. وصف الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بالخيرية، قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالاحتساب هو عملية تصحيح وضبط لمسار المجتمع بحيث يصبح هذا المجتمع مستقيما على مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وهي يأخذ أهمية من هذه المكانة، وهي الهداية إلى هذا الهدي وهذا التشريع وهذا الانضباط والالتزام والتمسك بهذا الدين، سواء في الجانب السلوك الشخصي بمختلف مستوياته من في لباس الناس وفي معاشهم وأكلهم وشربهم وذهابهم ومجيئهم، أو في علاقة بالله سبحانه وتعالى بقيامه بما وجب الله سبحانه وتعالى عليهم من أمهات العبادات، الصيام والصلاة والحج والزكاة وغيرها.
شكرا. نعم. لكم. شكرا للدكتور محمد الخرعان الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكرا لكم دكتور. شيخ، في لما ذكر الدكتور محمد قضية أن بس لفت نظري طلع سؤال بذهني لما قال أن الشعيرة هذه تصحيح وضبط لمسار المجتمع. بمعنى أنا سؤالي: هل دور الاحتساب دور إرشادي أو دور تغييري؟
نعم، يعني أستطيع أن أمثل دور الاحتساب في المجتمع بأنه أشبه ما يكون بجهاز المناعة.
نعم.
عند الإنسان. لذلك لما دار حوار بيننا وبين أو يعني بين المهتمين بالاحتساب وبين بعض المتحدثين باسم الأمم الأخرى كانوا يقولون يعني أن الاحتساب في لدينا أصبح يعني وصمة يجب أن نتخلص منها. الأمم تتمتع بحريتها، الأمم ما يتدخلون في خصوصية الناس، ونحن عندنا فئة يتحكمون بهذا وما إلى ذلك. كنت أقول لهم مازحا دعونا نتفق مع هذه الأمم، يوقفون الاحتساب عندهم ونوقف الاحتساب عندنا.
بمعنى
يوقفون الاحتساب عندهم، يوقفون جمعيات التي تأمر بكل خير وفضل أو تنهى عن كل سوء، يوقفون جمعيات مكافحة التدخين، جمعيات مكافحة الإيدز، جمعيات الاهتمام بالبيئة، جمعيات التوعية بأضرار
الرفق بالحيوان،
الرفق بالحيوان، يوقفونها ونشوف كيف يصبح هذا المجتمع. يصبح هذا المجتمع بالضبط كجسد فاقد المناعة، ممكن أن يقضى عليه في أي لحظة. لذلك لا تعجب إذا أن الله سبحانه وتعالى جعل المجتمع الذي لا يتآمر ويرفع ويتناهى عن المنكر جعله مجتمعا ملعونا، ملعون
يعني لعن الذين كفروا،
لعن الذين كفروا بني إسرائيل، بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم،
ذلك بما عصوا،
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن، شوف قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، حصل منهم العصيان والاعتداء. طيب بسبب ماذا؟
كانوا لا يتناهون،
لأنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه
وذمه ولا بئس ما
كانوا. ولاحظ هذه الأمة كانت أمة صحيحة قوية، اختارها الله على علم على العالمين وجعل فيهم الملوك والأنبياء، يعني تخيل جسد قوي أنت، ثم انهار فيه جهاز المناعة اللي هو عدم التآمر وعدم التناهي عن المنكر، ثم تبددت هذه الأمة فضرب الله عليها، ضرب الله عليها الذل والمسكنة والتشريد وحرمهم من كل امتياز، ولهم الوعيد في الآخرة، يعني جسم قضى عليه إيدز المعاصي. فأية مجتمع حي يقض ابحث وراءه عن أدوات التصحيح، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو عملية تصحيح دائمة في المجتمع، عملية تصحيح دائمة، عملية حساسة ضد الأخطاء، عملية عملية تجذب للناس كل ما ينفعهم حتى إذا غفلوا عن شيء. لذلك أنا أذكر أبا عبد الرحمن أقول لك، وهو الحديث اللي دار بيننا في الجلسة التحضيرية، كنا نقول يعني الناس يحسبون الرجل الهيئة هو المحتسب فقط. أنا أقول حتى الرجل اللي يقف بعد الصلاة ويذكر الناس مثلا، يذكرهم بالأذكار، يذكرهم
السنة مثلا، البعدية مثلا،
السنن الرواتب، يذكرهم بالإحسان للجيران، هذا محتسب.
الرجل في بيته أيضا
هذا يوم المعروف. المرأة التي تقول لأولادها كل بيمينك، قم للصلاة، لا تتكلم الكلام القبيح، هي محتسبة، هي آمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ويجب أن تحتسب هذا عند الله سبحانه وتعالى، لأنها إذا احتسبت هذا فإنها تدخل في الفئة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولتكن منكم أمة، يعني مجموعة، يأمرون بالخير، يأمرون بالمعروف، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم قال الله عز وجل قال وأولئك هم المفلحون. هالمجموعة اللي مشتغلة بهذا الأمر هي المفلحة،
الفلاح. نعم،
والفلاح مش معناتها، معناتها مطلق النجاح في كل شيء.
جميل.
النجاح
جميل.
مطلق في كل شيء. جميل. فالمرأة تدخل في هذا، الصبي الصغير لما يذكر، لما يذكر حتى والده، يجي يذكر والده بخير، والله
ترى أذن
يا بابا، ترى أذن يا بابا، ترى كذا يا بابا، ما سلمنا على أم فلانة، ما سلمنا على عمتي فلانة، هو أيضا محتسب، ويجب أن يطبع على هذا الخير كله.
بمعنى كأنك تقول أن الاحتساب ليست مهنة، ليست وظيفة،
ليست مهنة،
إنما هي جانب تعبدي،
ليست مهنة خاصة في موضوع معين بأناس معين،
هي جانب تعبدي،
هي جانب تعبدي عامة لكل أمر بخير.
نعم.
وبر وصلاح لهذا المجتمع ولكل ما يضر بهذا المجتمع أنها تنهى عنه وتبعده عنه كل هذا.
شكرا حسن. شكرا. بس من لا يؤخر سنشاهد الآن الاستطلاع الآخر ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل.
الصفات التي ينبغي توافرها في المحتسب، أولا القاعدة الربانية التي وضعها الله سبحانه وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
كن على علم وعلى خلق.
طيب، إنه يكون وسع الصدر وطول باله مع الناس، ويعني لا يؤاخذهم في بعض الأشياء الصغيرة، ما يحتاج يعني مشي الحال فيها.
أن يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ينبغي عليه أن يصبر على ما يتعرض له من أذى، سواء كان بالأذى اللفظي أو الأذى الفعلي.
أبرز مجالات الحسبة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة شعائر الله سبحانه وتعالى والنهي عن منكراته.
أبرز مجالات الحسبة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أنا من رأيي صراحة الأفضل أنهم يركزون على الأشياء التي مخلة بالآداب تماما.
الحسبة تكون في أي مكان.
لو دخلنا في التفاصيل لوجدنا أن المحتسب يحافظ على أعراض الناس، المحتسب يحافظ على أرواحهم.
عدم الثقافة التي تكون لدى المحتسب.
معوقات عمل المحتسب، أنا يعني لم أكن محتسب إذا ما قابلتني معوقات، فأنا يعني بقابلني مثلا ممكن بعض أفراد المجتمع بيرفضها، بعض أفراد المجتمع غير متقبل الفكرة تماما.
ما أعتقد لها معوقات صراحة.
تخوف من ردود فعل الناس، والناس سيؤذونك وسيقذفونك.
أول معوق في طريقه هو الأذى.
لو ترك المجتمع الحسبة لغرقت السفينة.
هو الوضع خطير، لأن المجتمع دايما بيبقى عايز اللي يذكره.
قد يؤثر بشكل كبير نوعا ما.
والله ستحدث كارثة، وبعد ذلك سيحل العذاب بالناس كما حل ببني إسرائيل.
التفكك من النواة التي يقوم منها المجتمع وهي الأسرة.
أيها الأخوة، مرحبا بكم مرة أخرى بعد هالاستطلاع ومع ضيفنا الشيخ عبد الله المبرد. شيخنا، يعني بقينا تقريبا قدرات 7-8 دقائق، لو علقنا على قضية الآن في جانب ما أدري هو مهمل أو في غفلة عنه أو أنا ما ندري عنه، قضية الاحتساب على الأفكار، على الفكر اللي يكتبون اللي يتحدثون في الجوانب الفكرية، آلية الاحتساب في هذا المجال هذا.
طبعا الجانب الفكري هو أيضا من المجالات التي اهتمت بها الشريعة وأكدت عليها، ولكن من يحتسب في أي مجال يجب أن يكون من رجاله، أو على الأقل يجب أن يفهم في الجزئية التي يتكلم فيها على الأقل. ليس معنى ذلك أننا ندعو إلى نخبوية الاحتساب، وأن نجعل هذه المهمة مهمة صعبة عسيرة لا يستطيع لها ولا نسمح لممارسة إلا فئة هذا ليس صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بلغوا عني ولو آية، ويقول: من رأى منكم منكرا، بشكل عام. لكن عندما نناقش الانحرافات الفكرية مثلا أو الطروحات الفكرية، ونحن والله الحمد في مجتمع لدينا من رجال الفكر المستقيمين ما يعني أو الذين يحملون الفكر الجيد المستقيم المنضبط بضوابط الشرع ليسوا قلة، فهؤلاء أيضا ينبغي أن ينبروا لهذه المنكرات، وأعتقد أنهم يقومون بدور جيد في هذا الموضوع. لكن الخرق أحيانا يكون أكبر من أو يتسع الخرق على الراقع أحيانا، لكن هذا شيء من مراد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا أن نغير المنكر، هذه مهمة ترى، احنا الله سبحانه وتعالى لم يلزمنا أن نغير منكر، لكن أمرنا بإنكاره، أما زواله فأمره إلى الله سبحانه وتعالى.
طيب، في هالسياق شيخ عبد الله، يعني البعض قد يقول أن ممارسة المحتسبين ممارساتهم يعني يكتب بطريقة معينة، يقول ممارسة المحتسبين يعني تقيد حرية الإبداع، تقيد حرية الفكر والتجديد والتطوير.
تقصد في مجال إذا كنا نتكلم عن
ويرى أن كلها منع.
أيوة نعم. طبعا هو كما قلنا، يعني أي مجتمع من مجتمعات، أي مجتمع بشري لديه حدود، أشياء مسموح وأشياء ممنوع. في المجتمع الإسلامي المسموح والممنوع هي حدود ثابتة لأنها من عند الله سبحانه من عند الله عز وجل. فتجد الممنوع والمسموح من 14 قرن إلى اليوم هو نفسه تقريبا، لم يتغير شيء. بينما في مجتمعات أخرى كانت الخمور ممنوعة ثم ممنوعة وينظر لعلى أنها رذيلة وينظر لعلى أنها شيء قبيح، ثم بعد أجيال أصبح ينظر عليها أنها ممارسة شريفة، بل ممارسة مفضلة عند النخب وأصبحت من المفاخر.
طيب
هذا نوع من الانحراف الكامل. فإذا نحن لا نتكلم أن هذا المجتمع ليس لديه ممنوعات حتى نستطيع نقول ضوابطنا هي ضوابط إلهية، وهي لو كانت يا أبو عبد الرحمن تحد الإبداع كان حدت إبداعات الأمة اللي سادت فيها جميع الأمم أيام،
وتاريخنا مليء بالإبداع
أيام نعم صدق تاريخنا سجل أعظم الاختراعات في مجال الدنيا ومجال العلوم الإنسانية ومجال
من روائع يعني نعم من روائع،
وقاد الإنسان في مجال الأخلاق وما إلى ذلك بهذه الضوابط التي يزعمون هؤلاء المرضى أنها.
طيب على عجل شيخ عبد الله، قضية الآن التعامل مع المنكرات الطارئة والثابتة، كيف يمكن آلية التعامل معها؟
نعم هناك يعني قد أختصر الإجابة بآيتين من كتاب الله عز وجل فيها ملمح عميق جدا. يقول الله عز وجل وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. يقول ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، والعدوان قد تكون حتى ممارسات سياسية أساسا، وأكلهم السحت ممارسات اقتصادية، لبئس ما كانوا يعملون. ثم قال الله عز وجل بعدها لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. في الآية الأولى قال يعملون، في الآية الثانية قال يصنعون. ما الفرق بينهما؟ المنكر أول ما يطرأ، أول ما يدخل المجتمع يدخل بشكل متخفي متقطع بشكل عارض
عمل يعني
على استحياء. يعني مثلا شرب الخمر في مجتمع مسلم أول ما يبدأ بالتهريب بالاستخفاء بالحياء
عند نخب معينة،
نخب معينة في أوساط معينة بطريقة، ولذلك القضاء على هذا المنكر يصبح سهل لأنه يطل برأسه على خوف وحذر.
ولكن عندما
يسكت عن هذا المنكر ثم تشيع الممارسة
يصبح صنعة
ويصبح صنعة، ولذلك قال لبئس ما كانوا يصنعون.
جميل جميل جميل.
لذلك بعض المجتمعات المسلمة لما جاءت لها بعض الحكومات الإسلامية وأرادوا أن يصلحوا الاقتصاد تفاجأوا أن 37% من اقتصاد البلد يقوم على صنعة السياحة، وصنعة السياحة 90% منها تقوم على ممارسات محرمة. طيب الآن هؤلاء الإسلاميون مثلا كيف يمكن لهم أن يغيروا هذا المنكر المتجذر اللي أصبح في مؤسسات ومصانع، وأصبح ثلث سكان البلد أو ثلث الشعب يقوتون أولادهم منه والعياذ بالله؟ كيف يمكن يوفرون لهم مصدر غير هذا؟ تجذر المنكر بشكل لا يمكن القضاء عليه إلا بعد مراحل من العمل والتصحيح والتدرج. لذلك تحذر الأمة المسلمة أنها تسمح لأية منكر أن يطل برأسه، لأن كلما مضى عليه يوم فإنه يغرس جذوره في الأرض كل يوم بعد يوم حتى يصبح.
طيب قضاء عليه. معلش جد يعني الموضوع هذا مهم جدا، لكن أذنت لي فقط بس نص دقيقة. التأهيل العلمي الآن هل هو شرط لي المحتسب أن يمارس عمل الاحتساب؟
أما المحتسب الرسمي
المهني
نعم أنا أقول المحتسب الرسمي هذا يجب أن يكون مهتما بنفسه، ويجب أن تهتم به مؤسسته. وعلى فكرة يعني نحن نقول نعم لا لا في كتب الفقه يقول لا أن يكون فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينكر عنه، وأيضا شيء آخر أن يكون خبيرا في التعامل مع الناس، مع فئات الناس. الخطاب مع المرأة غير الخطاب مع الطفل، غير الخطاب مع المثقف، الخطاب مع العامل غير الخطاب مع أستاذ الجامعة. أيضا خبيرا في التعامل مع النفسيات، خبيرا في التعامل مع المواقف الحاسمة، بارعا في التعبير عن مراد الله سبحانه وتعالى.
شكرا لك شيخ عبد الله، جزاك الله خير. شكرا لك،
حياكم الله.
لكم والله، شكرا الله لكم. أيها الأخوة، باسمكم أشكر ضيف البرنامج الشيخ عبد الله بن عبد العزيز المبرد. ناقشنا قضية مفاهيم حول الاحتساب، نلتقيكم بحول الله عز وجل في الحلقة القادمة. موضوعنا بإذن الله سيكون أحكام متعلقة بالبنوك الطبية بإذن الله عز وجل. نلتقيكم، دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.